هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال الرسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تعتمد شرائح واسعة من المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود على البطاقة التموينية في تأمين الحد الأدنى من المواد الضرورية للمعيشة، ولكن حتى هذا الشريان الحيوي لم يسلم من مواطن الخلل في مناحي الحياة العامة. وفي محافظة واسط على سبيل المثال، يتسبب تخلف الجهات المسؤولة عن تجهيز الحصة التموينية كاملة في ارتفاع أسعار المواد التي لا يتسلمها المواطن ضمن مفردات البطاقة التموينية. واللافت هو صمت وزارة التجارة على المشكلة. سيف عبد الرحمن معه التفاصيل.
ومعنى ديمومة أمرين مهمين هما الأمان والاكتفاء الغذائي أبرز ما يهم المواطن العراقي وبما يجعله قادرا على سلوك حياة ملؤها النشاط والحيوية. هذه الحقيقة ليست آنية بل أنها رفيقة الإنسان، لذا تعتبر البطاقة التموينية اليوم إحدى الوسائل المعيشية المهمة للعائلة العراقية. لكن مفردات ونوعية تلك البطاقة بدأت تشكل عبئا على تلك العوائل بسبب عدم تجهيز وزارة التجارة لأغلب مفردات الحصة التموينية وخاصة الرئيسية منها، مما زاد من أسعارها في السوق المحلية. الجهات المسؤولة امتنعت عن الإجابة، أما المواطنون فقد قالوا:
يوم يطلنا شكرات، يوم يطلنا شايات، يوم يطلنا تمنات، يوم يطلنا تايتات، وما يصير هي شيء تقطع سوا ويانا، لا يطلنا كاملة يقطعوا لها بعد فرد نوم.
بعض المفردات الحصة التموينية من تغيب من الحصة هنا راح يرتفع سعرها بالسوق، فالحصة التموينية تتجي غير مترتبة، يعني شهر تمن شهر شكر، هاي المفردات من تغيب بالبطاقة راح يرتفع سعرها بالسوق وهكذا. وهنا المواطن ما يقدر، يعني اكو بعض المبالغ اسعار بعض المواد قاعد ترتفع، يعني التمن كان 500 دينار صار 7000 دينار. المواطن ما عاد كاهل المواطن انا يعني يتعارض مع ما موجود بجيبه، لان هو آنية الشغلة يعني يوميا على مدار السنة
نستلم الحصة، لكن الحصة ده تجينا على قسم نقص وقسم ما موجودة ونستلمها على مراحل معينة. لكن احنا بنفس الوقت نشكر الدولة على مواصلتها للدعم المواطن العراقي، لان احنا بحاجة لها، لو عملية الدعم من الدولة احنا ما نقدر نستلم حصة ولا نواصل، بس نريد من عندهم انه تتكامل الحصة نقدر ناخذها كاملة ونرتاح.
حصة تموينية طبعا تتأخر وهذا يؤدي الى ارتفاع اسعارها تصير مو طبيعية، وبالتالي احنا اصحاب عوائل، يعني ارتفاع الاسعار مو من صالحنا. فلو كان تجي بصوره كامله افضل مما تجي شهر ناقصه تمه شهر ناقصه دهن، وبالتالي شوف السوق شلون يقوم على الحاله هذه.
بطاقة تموينية سببت بارتفاع الأسعار، يعني مثلا ما أطوى الطحين من 15,000 وصل إلى 35,000، التمن كان سعره 500-700 هسه 1600، يعني النقص بالبطاقة التموينية بين شهر وشهر، شهر الطحين شهر الشكر شهر التمن سبب ارتفاع الأسعار، ويعني البطاقة التموينية ما مستفادة من يمها وجاي صعد الأسعار بالسوق بشكل مو طبيعي.
بدأت البطاقة التموينية تأثر على مواطن بشكل كبير، وهذا التأثير انه لانه مدى ينطون الحصه التموينيه كامله، اما انه اليوم شكر ماكو الشهر الاخر مثل دهن تمن طحين، الان موجود بالسوق 35,000 دينار الجنيه الطحين، 1600 الكيلو التمن، وهذا كله تاثير على المواطن. فاحنا اللي نمله من الحكومه العراقيه ان تنظر بهالجانب هذا وان توفر البطاقه التموينيه بشكل صحيح لحتى ما تاثر على المواطن.
هذه آراء شرائح مختلفة من المواطنين الذين رأوا في مفردات الحصة التموينية غير كافية ولا تلبي حاجة العائلة، مما ألقت بظلالها على المستوى المعاشي للعوائل من ذوي الدخل المحدود. أما مسؤولو وزارة التجارة فقد امتنعوا عن الإدلاء بأي حديث صحفي بسبب التعليمات المركزية كما يقولون، لكننا عرفنا أن توزيع مفردات الحصة يتم وفق آلية على ضوء الخزين المتوفر في مخازن وزارة التجارة. ويبقى السؤال، هل من حلول لدى وزارة التجارة؟ ونحن والمواطنون بانتظار الجواب. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
ونتحول سيداتي وسادتي إلى مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق الذي احتفى مؤخرا بتجربة الشاعر الستيني ياسين طه حافظ في أسبوحة حضرها جمع كبير من الأدباء العراقيين. الشاعر حافظ أشار إلى أنه سيتطرق إلى أسرار قصائده ويحاول أن يفيد الحضور بما حصل عليه من تجارب خلال مسيرته الأدبية، ملمحا إلى أن هناك ثلاثة تجارب اعتمدت عليها قصائده، وهي تجربة الطبيعة وتجربة السياسة وتجربة الحب. حسن راشد ينقل لنا أجواء هذه الأسبوحة الاحتفالية.
تمتاز التجربة الشعرية العراقية بفرادة واضحة على مستويي الإنجاز والتواصل، حيث تحمل هذه التجربة في ثناياها جملة من التجارب والإنجازات التي تلتقي أحيانا وتفترق أحيانا أخرى، لكنها في النهاية لا تخرج عن إطار بودقة الشعرية العراقية. وفي هذا الإطار يؤكد الدارسون على خصوصية التجربة الستينية القائمة على إنجازات نخبة من أبرز شعراء العراق في القرن العشرين. يقف في مقدمتهم الشاعر ياسين طه حافظ على الرغم من التجاهل الذي كان يواجه به من قبل النقاد. الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق احتفى مؤخرا بتجربة حافظ في أسبوحة حضرها جمع كبير من الشعراء والأدباء. قال حافظ إنه حضرها ليستودع الحاضرين بعضا من أسرار تجربته وحياته.
أنا اليوم أستودعكم على بعض أسراري، أسرار قصائدي وأسرار ثقافتي، وأحاول أن أفيدكم بما استفدت. حياتي في الشعر أيها الأصدقاء الشعراء والأدباء يمكن أن ألخصها بثلاثة تجارب: تجربة الطبيعة وتجربة سياسية وتجربة الحب. هذه الثلاثة وراء كل القصائد.
هذه التجارب الثلاث لم يظهر منها في حديث حافظ ونصوصه التي قرأها على المنصة سوى تجربة الطبيعة التي هيمنت على ما سواها.
هل قنعت بمهنتك الرخوة المتعبة؟ ما كفتك زيارة هذه البساتين كل نهار تتفقد أخبارها؟ هذه التينة الزاهدة، هذه البرتقالة تختار مكياجها من سطوع الظهيرة تمزجه باحمرار الشفق، والشرابية الصعبة الوجه شيء بخاطرها، ربما ما مددت يديك إلى خصرها تتسلقها مثل ما كنت تفعل ثم تلامس تفاحها.
وتباينت آراء الحاضرين في تقييم ما عده الشاعر اعترافات، بين من قال أن لا جديد فيها وبين من وصفها بأنها لحظة اعترافات وصراحة نادرة تلقي الضوء على مجمل تجربته الشعرية، كما يقول الناقد فاضل ثامر.
قليلة هي اللحظات التي يستطيع الشاعر أن يبوح بأسرار القصيدة، وهذه جلسة نادرة من هذه الجلسات التي يتحدث فيها الشاعر بصراحة عن أسرار عمله الإبداعي. ولذا أنا أعتقد أن فلتات اللسان أو هذه الاعترافات، عمليات البوح التي تتقدم بها بالصدق، ستكون مفيدة للباحث وللناقد الذي يحاول أن يستقصي ملامح التجربة الشعرية لدى هذا الشاعر الكبير الذي ظلمناه بالأمس وما زلنا نظلمه اليوم.
لكن الشاعر جاسم بديو يرى أن ياسين طه حافظ كان خجولا جدا وأن اعترافاته لم تكن حقيقية في مجملها.
كان خجولا جدا في اعترافاته ولم يعترف بحياته أو تجربته بشكل مكشوف كما ادعى في بداية الجلسة. أعتقد أيضا أنه كانت اعترافاته لم تكن اعترافات حقيقية وجوهرية، كانت مجرد كان يدور حول الموضوع ولم يدخل به.
وكانت الجلسة قد ابتدأت باستعراض عام لأهم ملامح ومحطات حياة الشاعر وتجربته، قدمه الناقد مزاحم حسين الذي أدار الجلسة.
ياسين طه حافظ هذه القامة العالية الشعرية، ولد عام 36 في بغداد وتخرج من دار المعلمين العالية سنة 61 قسم اللغة الإنجليزية، تولى سكرتارية تحرير مجلة الطليعة الأدبية، وبعدها تولى رأس التحرير مجلة الثقافة الأجنبية من سنة 80 ومن عددها الأول حتى نهاية 2006. له 14 مجموعة شعرية، أعماله الشعرية ظهرت في مجلدين، وله 10 كتب مترجمة دفع 11 منها إلى الطبع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام عن تحديث أساليب التداول في البورصة وقرار السماح لغير العراقيين من العرب والأجانب في شراء وبيع الأسهم. وفي حلقة اليوم نستمع أيضا إلى متابعة عن الاستعدادات المتواصلة لإقامة معرض السليمانية الدولي في أيلول المقبل، ورأيين لخبيرين روسيين في مشروع قانون النفط والغاز الجديد الذي يعتبره اقتصاديون خطوة هامة بالنسبة للعراق والشركات الأجنبية الراغبة في العمل في القطاع النفطي العراقي. في إطار خطوات لتحديث أساليب العمل على نحو يواكب التطورات التكنولوجية ويرتقي بالبورصة العراقية إلى مصافي مثيلاتها في منطقة الشرق الأوسط، أعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام أن شهر تشرين الأول المقبل سوف يشهد بدء تحول السوق نحو اعتماد التداول الإلكتروني. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أنه اعتبارا من الأول من شهر آب المقبل سوف يسمح لغير العراقيين من العرب والأجانب بالاستثمار والتداول في سوق العراق للأوراق المالية. وفي المقابلة التالية التي أجريتها معه عبر الهاتف تحدث أيضا عن مشروع القانون الدائم للبورصة العراقية الذي يراجع حاليا من قبل الجهات القانونية قبل عرضه على مجلسي الوزراء والنواب لغرض إقراره بصيغته النهائية. الأستاذ طه أحمد عبد السلام المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، على الرغم من الدورات التدريبية التي قمتم بتنظيمها، يعني نسمع بين فترة وأخرى أن سوق العراق للأوراق المالية يعني ما زالت تقليدية في ممارسة نشاطاتها وغير مواكبة للحداثة على غرار البورصات المماثلة في المنطقة.
في العام 2005 قرر مجلس المحافظين اللي يرأس السوق واللي يرسم السياسة العامة إلى أن يتحول من أسلوب التداول اليدوي اللي يعتمد على اللوحات البلاستيكية، اللي يعتمد على وجود وسطاء داخل المبنى، القيام بالتأشير مباشرة على هذه اللوحات ووجود الشهادات الورقية. قرر المجلس أن يتحول من أسلوب التداول اليدوي إلى أسلوب التداول الإلكتروني. تشكلت عدة لجان داخل المجلس وبوجود خبراء بعضهم من خارج العراق أيضا، وضعوا مواصفات النظام اللي يخدم سوق العراق الأوراق المالية. نقصد بالنظام نظام التداول الآلي الإلكتروني، وأيضا نظام إيداع وخزن شهادات الأسهم وتحويلها من شهادات ورقية يقوم المستثمر والسوق بإرسالها إلى الشركة لتصديقها وغيرها، تحويلها إلى أرصدة إلكترونية موجودة في مركز موجود داخل السوق. عملية شراء هذه الأنظمة بعد تحديد هذه المواصفات أخذت بعض الوقت، لكن في العام 2006 تم الاتفاق مع شركة OMX وهي شركة سويدية متخصصة بالبرامجيات ولديها إدارة لبورصات في أوروبا وفي الوطن العربي أيضا، وهي تدير وأنظمتها تعمل في أكثر من 30 بورصة. تم التعاقد معها على الحصول على نظام التداول الإلكتروني وأيضا نظام مركز الإيداع.
طيب أستاذ طه، متى يمكن للعراقيين البدء بتطبيق هذه الخطوة؟
الحقيقة أنه خلال قبل شهرين حقيقة تم نصب جميع الأجهزة داخل قاعة جديدة، قاعة إلكترونية بها محطات خاصة للوسطاء موجودة، الحاسبات هذه مرتبطة بشبكة مع سيرفرات خاصة من شركة أوماك. النصب الداخلي في سوق العراق وبرمجة هذه الحاسبات ونصب السيستم الإلكتروني للتداول وللإيداع تم ونجح الحمد لله. الاختبارات الأساسية إلى نجحت من قبل الخبراء الموجودين هنا في سوق العراق. العملية التي تجري حاليا هي نصب وتوصيل الاتصال، وضع الاتصال بين السوق وكافة الوسطاء خارج المبنى أنت تعلم حضرتك وجود 50 وسيط في سوق العراق، يتم التداول عن بعد من خلال مكاتب هؤلاء الوسطاء، يتم التداول بالإضافة إلى القاعة الموجودة. هناك خطة لتطوير العمل، يعني لا يقوم الوسطاء بالقدوم إلى السوق وإنما التداول من خلال مكاتبهم.
أستاذ طه، هل يمكن للراغبين في التداول، يعني إذا كانوا داخل العراق أو عراقيين خارج البلاد أو حتى مستثمرين عرب أو أجانب، هل يمكنهم التداول عبر شبكة الإنترنت؟
الحقيقة المستثمر، إحنا منطقنا هذه الخاصية إنه يتداول مباشرة، المستثمر له خاصية الاتصال بالوسيط من خلال شبكات الاتصالات المختلفة، يتصل بالوسيط، الوسيط هو اللي مرتبط ويانا مع إدارة السوق، مع سوق الأوراق المالية، مرتبط إلكترونيا بتنفيذ الأوامر. خلال الشهرين القادمين سنقوم بعمليات مركز الإيداع، أي تحويل الأسهم الورقية إلى أرصدة إلكترونية. نحن نتوقع أنه نبلش بالتداول الإلكتروني مطلع شهر العاشر، شهر أكتوبر، أنه بداية شهر العاشر راح يكون هناك إن شاء الله عمليات تداول إلكترونية بالإضافة إلى التداول اليدوي، لأن إحنا راح نمشي بخطوات أنه نقبل أول 5 شركات، ينجح التطبيق عليها، ينجح على الممارسة، المستثمرين والوسطاء يتعودون على هذا الأسلوب الجديد، بعدها ندمج جميع الشركات بهذا الأسلوب، وراح نبلش إن شاء الله بداية شهر العاشر.
طيب، هل من جديد حول قرار السماح لغير العراقيين من العرب والأجانب بالتداول في البورصة العراقية؟
صدرت موافقة هيئة الأوراق المالية بتحديد موعد هو 1/8/2007 كبداية للاستثمار لغير العراقيين، اعتبارا من 1/8 سيسمح لغير العراقيين بالتداول في سوق العراق للأوراق المالية. الهيئة صدرت لنا قبل أشهر التعليمات هذه نفذت من قبل إدارة السوق ومن قبل الوسطاء، أيضا هناك تعهدات خاصة للبنك المركزي بالنسبة لمكافحة غسيل الأموال، هذه ستطبق خلال هذه الشهر جميع هذه التعليمات. بداية الشهر الثامن ستكون هناك عملية تداول لمستثمرين غير عراقيين في سوق العراق للأوراق المالية.
سؤال أخير أستاذ طه، فيما يتعلق بالقانون الدائم للبورصة العراقية، هل أقر؟
القانون انتهت اللجنة اللي يرأسها السيد رئيس هيئة الأوراق المالية، وضم في أبويتها أعضاء هيئة الأوراق المالية ورئيس مجلس المحافظين في سوق العراق والمدير التنفيذي لسوق العراق، انتهت هذه اللجنة من وضع مسودة القانون الدائم، والآن هو يراجع بلغة قانونية. حضرتك تعرف يعني اللجان هي تضع الأفكار، حاليا هناك مجموعة من المحامين يقومون بصياغة هذه الأفكار بمنطق وبلغة قانونية سليمة، وبعدها أتوقع أن يعرض على الجهات المعنية تسلسلا، وسيتم أخذ استفتاء عام من بعض المؤسسات وشرائح المجتمع للالتماس بآرائها قبل أخذ تسلسلها القانوني لمجلس الوزراء وللبرلمان وغيرها من الجهات التشريعية في البلد.
المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام، شكرا جزيلا. تتواصل في السليمانية الاستعدادات لإقامة المعرض الدولي الذي يتوقع أن تشارك فيه مئات الشركات العربية والأجنبية في أيلول المقبل. وفي المتابعة التالية يفيد مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى صالح كريم بأن اللجنة التنفيذية لمعرض السليمانية الدولي ما زالت تتلقى الطلبات من قبل العديد من الشركات العالمية لعرض منتجاتها في المعرض الذي سيقام برعاية الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان ومشاركة اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الغرف التجارية لإقليم كردستان.
تواصل غرفة تجارة السليمانية أعمالها ونشاطاتها المستمرة بالتنسيق مع جمعيات الأعمال والمؤسسات والدوائر المختصة لاستكمال المراحل المتعلقة بأكبر حدث اقتصادي عالمي، وهو إقامة معرض السليمانية الدولي المزمع إقامته في 5-8 من شهر أيلول المقبل، حيث تجري الآن الاستعدادات الأخرى المكملة للمعرض وتهيئة مستلزماته لتقبل المئات من الشركات والمصانع والمؤسسات العالمية الصناعية والتجارية والاستثمارية. وأعلن مصدر مسؤول في اللجنة التنفيذية لمعرض السليمانية الدولي لأنه بالنظر للأهمية الخاصة التي يكتسبها إقامة معرض السليمانية الدولي، يجب العمل على قدم الوثائق لإظهار هذا الحدث الاقتصادي بالمظهر الدولي اللائق به. ومن جانب آخر، أشار للشركات المساهمة في هذا المعرض قائلا: لقد تقدمت للمشاركة في المعرض المئات من الشركات العالمية من إيطاليا وأمريكا والنمسا وتركيا وإيران، ولا تزال الطلبات متواصلة للمشاركة، حيث تقدمت شركات عربية وآسيوية ومنها مصر وسوريا والأردن وبعض الدول الخليجية وكوريا، والحجوزات مستمرة لحد الآن، حيث وصلت بنسبة 85% من إجمالي مساحة المعرض. وتجدر الإشارة أن هذا المعرض يقام برعاية الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ومشاركة اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد الغرف التجارية لإقليم كردستان ومجموعة حلبتة وشركة كردستان المستقبل ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
يواصل خبراء ومحللون اقتصاديون من عدة دول في العالم، ولا سيما تلك التي كانت شركاتها في السابق ترتبط بعقود ضخمة لتطوير القطاع النفطي العراقي مثل روسيا، يواصلون اهتمامهم بمشروع قانون النفط والغاز الجديد في العراق نظرا لأهميته في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع. التفاصيل في سياق المقابلتين التاليتين اللتين أجراهما مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندرينكو.
اعتبر سيرجي إيساكوف رئيس مجلس الإدارة للشركة الروسية للهندسة، اعتبر في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن تبني قانون النفط الجديد هو خطوة هامة بالنسبة للعراق والشركات الأجنبية التي تريد أن تعمل في القطاع النفطي العراقي. تبني هذا القانون الذي ينتظر عما قريب هو تطور إيجابي يتيح للعراقيين فرصة سانحة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها القطاع النفطي العراقي، كما يعطي القانون الجديد مزيدا من الصلاحيات للسلطات المحلية، مما يسهل التعاملات بينها وبين الشركات الأجنبية التي تعمل في قطاع التنقيب عن النفط واستخراج النفط وإعادة أعمار المنشآت النفطية. وأعتقد أن هذا القانون هو قانون إيجابي وتقدمي يرمي إلى تعزيز التعاون بين العراق والشركات الأجنبية، تلك منها التي توفر الأمن لموظفيها العاملين في العراق. حسب ما قال رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية للهندسة سيرجي إيساكوف. أما المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبانينا، فقد رأت أن القانون الجديد سيخدم مصالح الدول الغربية أكثر من مصالح روسيا.
الرأي السائد في الأوساط الدبلوماسية في روسيا هو أن هذا القانون طبعا حيكون لصالح شركات غربية أكثر شيء، وروسيا قلق بسبب هذا القانون، ولكن أمال بعودة الروس إلى العراق ما زالت موجودة، والآن السفير الروسي فلاديمير تشامف حيستمر في مفاوضاته مع مسؤولين عراقيين بهذا الشأن.
كان هذا هو رأي المحللة السياسية والاقتصادية الروسية الدكتورة إلينا سوبانينا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.irqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.irqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.